الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد، أحبتي في الله، مستعينين بالله جل في علاه نواصل حديثنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة الماتعة النافعة بإذن الله تعالى، سلسلة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. أتكلم اليوم بقى عن فرية من الافتراءات التي افتراها خصوم الشيخ عليه. الشيخ خصومه وأعداؤه افتروا عليه افتراءات كثيرة جدا، من جملة هذه الافتراءات التي افتروها عليه وعلى أتباعه، قالوا بأن الشيخ رحمه الله يعني أو الشيخ وأتباعه يعني كفروا صاحب البردة، قصية البردة، يعني كفروا صاحب البردة ومن كانت في بيته أو قرأها، أو يعني من قرأ القصيدة، ونهوا عن قراءتها نهيا باتا بدعوى أن فيها شركا. ثم يقولون والبردة صاحبها معروف بالعلم والصلاح وتلقاها العلماء والأدباء بالقبول. طبعا هذه إشاعة من جملة الإشاعات وكذبة من جملة الأكاذيب التي يعني يروج لها خصوم الدعوة السلفية ويبالغون فيها ويبالغون فيها. فاحنا نجيب على هذه الشبهة ونقول: أولا، قصيدة الوردة كقصيدة شعرية قصيدة راقية وعذبة وجميلة، وبرضو الحق والإنصاف يعني بها حكم نافعة كثيرة. يبقى القصيدة بصفة عامة من ناحية الصياغة الشعرية، من ناحية الأدبية قصيدة رائعة وماتعة وعذبة، وفيها كثير من الحكم ويستفاد منها. لكن كل ما في الأمر إن هناك أبيات وضعت في القصيدة فيها مخالفات شرعية، فيها شركيات، فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيها إطراء بالغ وزائد الحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا بشر فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد أو أنا بشر فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء البالغ والإطراء الشديد اللي بيخرج عن الحد، وبقى يعني يجعل الإنسان يخلع على هذا الشخص الذي يعني يبالغ في إطرائه، يخلع عليه مظاهر الربوبية ومظاهر الألوهية. هذا هو المحظور، سواء مع البردة مع غير البردة، في كلام شعر، في كلام نثر، في كلام في كتاب علمي، في كلام في خطبة جمعة، أو في أي موعظة. هذا الذي ينكر، أن نبالغ في الإطراء والمدح حتى نصل إلى يعني ما وصلت إليه النصارى يطرون عيسى بن مريم حتى قالوا هو ابن الله، قالوا هو الله. فهذا المنهي عنه. أنا بدي بس خلفية في يعني أو فكرة مجملة عن مسألة لماذا يعني اعترضوا على البردة، قصيدة البردة اعترضوا على أبيات في البردة. طبعا هم يقولون أن مؤلفها يعني ألف القصيدة ونبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام وأعطاه بردته وكذا فسميت البردة. طيب، أولا نقول أن مسألة أنهم كفروا صاحب البردة هذا كلام كذب، كلام كذب ما حصلش. يعني هؤلاء كذابون في قولهم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب أو أن أتباع الشيخ كفروا صاحب البردة، كلام ده ما حصلش. ومن يقول غير ذلك يأتي بالدليل. لكن في فرق بين أن نقول هذا البيت كفر مثلا يعني أو هذا القول كفر، لكن لا أكفر صاحبه، لا أكفر صاحبه. ثم الشيخ رحمه الله مات، فنيجي نحكم على إنسان مات بكفر؟ الله أعلم به. يعني نفترض أنه يعني أي إنسان يعني قال كلمة الكفر ثم مات بعد مدة، لعله تاب بينه وبين الله. فلا يعني أقصد لا يجوز أبدا لا للشيخ محمد بن الوهاب ولا أتباعه ولا لأي مسلم أن يتجرى على إنسان مهما وقع من مخالفات أن يقول أنه مات كافرا، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. إنسان مهما كان عنده من ذنوب وكبائر وشركيات قد يتوب إلى الله عز وجل في لحظة ويموت في نفس اليوم. فبالتالي أولا يعني مسألة أنهم كفروا صاحب البردة هذا كلام كذب وافتراء، فلم يكفروا صاحب البردة لأنهم لا يكفرون أحدا بعينه. يعني في فرق بين أقول هذا القول كفر وبين أن أقول قائله كافر، فرق بين أقول هذا الفعل كفر وأن أقول فاعله كافر. طيب، كل موضوع بقى أنهم رأوا كلام فيه شرك فقالوا يا جماعة الكلام ده غلط، البيت ده غلط، والبيت ده فيه إطراء شديد، والبيت ده فيه شرك، ادي يعني ده كل القصه. احنا سنشرح بعض الابيات ونوضح، لكن كل القصه ان القصيده رائعه وجميله وماتعه وكل شيء، لكن فيها ابيات فيها شركيات، فبالتالي اعترضهم وقالوا هذه الابيات لا تصح. وطبعا دي بقى قصيده مشهوره يتغنون بها في الموالد والطبل والافاطه والدراويش والكلام من ده. يا سيد الخلق مالي من ألوذ بي سواك عند حدوث الحادث العامي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن بحر علمك علم اللوح والقلم. وكلام كله كلام مبالغات ممقوتة لا يقبلها الشرع. فنقول إن هذا الكلام كما قلنا، نقول الكلام ده بدعة والكلام ده كفر، لكن لا نكفر قائلا. يدل بقى على براءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذه الفرية ما يقول عبد الله ابن الشيخ، عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول إن صاحب البردة وغيره ممن يوجد الشرك في كلامه والغلو في الدين وماتوا لا يحكم بكفرهم، طالما أنهم ماتوا سواء صاحب البردة أو أي شيء أو أي إنسان قال كلام فيه كفر حتى لو كان كفر يعني، ماتوا خلاص لا يحكم بكفرهم. ليه؟ يقول وإنما الواجب إنكار هذا الكلام. نقول هذا الكلام غلط، البيت ده غلط، الكم بيت دول على بعضهم غلط، وبيان من اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك كافر. يبقى من اعتقده وقال انا مؤمن به، انا لا ما تقولوش ليا، هو من جوده الدنيا وضرتها، وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بحر علمه علم اللوح والقلم، يبقى هو اقام الحجه على نفسه. يقول واما القائل فيرد امره الى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي التعرض للاموات لانه لا يعلم هل تاب ام لا. فالشيخ محمد أو الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول أبدا إحنا ما كفرنا الرجل ولا نستطيع أن نكفره، نقول هذا الفعل خطأ وفقط، إلا إذا إنسان اعتقد هذا الكلام الشرك ولا أنا معتقد به أقام الحجة على نفسه. لكن صاحب المرضى الذي مات خلاص أمره إلى الله، لعله تاب، لا ندري إن كان تاب أم لا، فبالتالي لا نحكم عليه. فبالتالي هذا ابن الشيخ مباشرة بيرد على هذه الفرية ويقول إن هذا الكلام خطأ، إحنا ما كفرنا أحد ولا أبدا نكفر أحدا من أهل القبلة. كذلك رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم ردا على ابن سحيم هذا عليه من الله ما يستحقه، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول عن هذا الرجل ابن سحيم هذا، يقول والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقولها، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقولها. أنا أقول لكم أن هؤلاء يبالغون ويفترون ويقولون كلام ما قاله الشيخ عبد الوهاب ولا أحد من أتباعه. فيقول والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقولها ولم يأتي أكثرها على بالي حتى تخطر على بالي، معظم الكلام اللي أوده حتى مجرد أن يخطر على بالي لم يخطر. فمنها قوله أني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وأني أكفر من توسل بالصالحين، وأني أكفر المصيري اللي هو صاحب البردة، وأني أكفر من حلف بغير الله. يقول جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيقول ابن سحيم هذا افترى علي كلام أنا ما قلتوش، وقال كلام معظمه لم يخطر على بالي، وادعى أني أكفر من توسل بالصالحين، وزعم أني أكفر البصيري، وزعم أني أكفر من حلف بغير الله، وجوابي على كل هذا الكلام أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. أنا عايز المشاهد الكريم ينتبه إن هؤلاء الخصوم من النوع إذا خاصم فجر، أنا ممكن يأتي على القضية معينة وقول أنت قلت كذا، وأنا يعني يأتي بأدلة ولو ضعيفة ولا موضوع ولا كذا يثبت باطله، لكن يفتري على الرجل ما لم يقله. ما ينبغي هذا لأي مسلم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يفتري ويألف كلام من دماغه ويقول ده قال كذا ده عمل كذا. خدت بال حضرتك؟ طيب يقول ولكن جاء إنكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسائر السلفين من أجل ما فيها من الغلو الذي يبلغ في بعض الأحيان حد الشرك، لاعتراض عن الغلو اللي في القصيدة وعن بعض الأبيات اللي بيصل فيها الغلو إلى حد إيه؟ إلى حد الشرك. طب تعال نشوف إيه بعض النماذج من قصيدة البردة بتاعة البصيري. النموذج الأول يقول وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. يا سلام، لولاه لم تخرج الدنيا من العدم، عايز يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انت ما كنتش محتاج الى ضرورات المعيشه الدنيويه، لان الدنيا دي اصلا ما اتولدتش عشان خاطرك، يعني لولاك انت ما كانتش الدنيا دي جت يا محمد. كان زمان بيغنوا عندنا في الموارد كلام كده بالعاميه، يقول لك لولا النبي ما كان شمس ولا قمر، او كلام ايه رضعين من سدي هذه القصيده. يبقى يقول وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. والتاني يقول لك لولا النبي ما كان شمس ولا قمر. ما هو ده بقى اللي احنا خايفين منه، ازاي يعني ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن هي خلقت عشان محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من الغلو المنهي عنه. نقول يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج زي سائر البشر إنه يأكل الطعام ويمشي بالأسواق ويتزوج وبيمرض وبيشفى بأمر الله إلى غير ذلك، فبالتالي هذا كلامه فيه غلو شديد. المثال الثاني قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من هو بيخاطب سيدنا النبي بيقول له فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن بحر علمك علم اللوح والقلم. أنا في رأيي هذا أبشع بيت في القصيدة. فإن من جودك، محمد صلى الله عليه وسلم جواد، ومن جوده الدنيا، من جود محمد جاءت الدنيا وضرتها، اللي الضر كده زي الضرائر المرأة ومرض زوجها يعني، اللي هي يقصد الدنيا والآخرة. يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، يا سلام، الدنيا والآخرة دول من جود سيدنا النبي، ومن علمك، وفي بعضهم يقول ومن بحر علمك علم اللوح والقلم. الله أكبر، الدنيا من جود محمد، الآخرة من جود محمد صلى الله عليه وسلم، من بحر علمه، البحر الزخار بتاع سيدنا النبي ده من بحر علم اللوح والقلم. طب أنا أقول قبل ما أقرأ الكلام ده فماذا بقي لله، ماذا بقي لله إذا كان الدنيا من جود محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت الآخرة من جود سيدنا محمد، وإذا كان علم اللوح والقلم، إذا ربنا سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. ربنا يعني علم مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بسبعين ألف سنة. ربنا كتب جلستي هذه أنا أتحدث إليكم، وكتب أنك تسمعني وأنت تسمعين وهكذا. فيقول لك ده علم اللوح والقلم ده كله إيه، قطرة من بحر علم محمد. يا جماعة هذا شطحات يعني ما تقبل أبدا أبدا، ولا أي عقل يقبلها، ولا يقبل معشار معشارها، ولا يقبل معشار معشارها. فمعنى كلامه بقى إن من جودك الدنيا يعني من عطائك وإنعامك وأفضالك جت الدنيا والآخرة. طبعا هذا كلام ما لهش معنى تاني غير كده. فشوف بقى كلامه اللي بيقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، وشوف قول ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه يقول إيه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لا، قرآن ربنا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. اسمع إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. بالك في الآية الثانية يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده كلام ربنا يا جماعة، كلام ربنا. يعني أتي بقى احنا بقى نعرضه، لا ده الدنيا من جود سيدنا النبي، والآخرة من جود سيدنا النبي، والعلم اللوح والقلم من قطرة كده من بحار علم سيدنا النبي. طب ماذا أبقينا لله عز وجل؟ هذا يعني غلو يعني مفضوح وممجوج. طيب يعني يبقى هذا الكلام عدوان على مقام الله عز وجل، وأي عدوان أكبر من هذا؟ فالدنيا والآخرة هما من جود الله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض. طيب نقول، يقول مثلا في أبياته يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. أو لن يضيق رسول، نعم رسول الله عشان مناد، رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. طيب يعني لا يخفى على أي عاقل أن دي ألفاظ استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن نستغيث بمن؟ بالله. إذا سألت مسأل الله واستعنت فاستعن بالله، أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ فبالتالي ما ينفعش أبدا نقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني مثلا إيه، عايز أقول مثلا يعني لما الرجل قال صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قال ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، قال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، جاب هو العطف فجاب المماثلة هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، قل ما شاء الله وحده. طيب لما هنا بقى يعني يقول ما لي من ألوذ به سواك، ده حتى لو قال ما لي من ألوذ به إلا الله وأنت كانت أسوأ من قول الذي قال يعني ما شاء الله وشئت، لكن هذا أتى بأقبح وأقبح. فبالتالي كل هذا إيه، غلو يعني غير مقبول. يعني الله عز وجل يقول يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. طيب شبهة لعلي يعني أختم بها، قالوا ده أصل الله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وهو أول شافع وأول مشفع، فده ما هو بقى صاحب الشفاعة نقول له اشفع علينا؟ نقول له لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ومش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى جعله شافعا مشفعا أنه هو يشفع كده كيفما شاء، لا. الشفاعة لها شرطان، الشفاعة لا سواء شفاعة سيدنا النبي أو شفاعة الصالحين، شفاعة الشهيد، شفاعة صاحب القرآن إلى غير ذلك، الشفاعة لها شرطان وهما إيه؟ إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له. تاني، الشفاعة لها شرطان، الشرط الأول إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى الشفاعة لا تكون إلا إيه؟ إلا بعد إذن الله تعالى. الأمر الثاني وهو رضا الله عن المشفوع له، يبقى ما فيش واحد يشفع لأصبوك كافر ومات كافرا مثلا، لا، الله عز وجل يقول عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فما يجيش بقى تقول لي ايه اصل الله عز وجل اعطى النبي الشفاعة وهو الشافع يوم القيامة، لا، حتى يوم القيامة هيخر ساجدا تحت العرش يقول وأحمد ربي بمحامد يلهمنيها إياه، فيقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، يبقى أتاه الإذن بالشفاعة، يبقى لن يشفع في أرض المحشر إلا بعد أن يأذن الله عز وجل يقول يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. يبقى الشفاعة يا أحباب مش عشان ربنا أعطاه الشفاعة يبقى هو يشفع كيف ما شاء، لكن هناك ضوابط أن إذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع. الخلاصة يا أحباب أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه لم يكفروا صاحب البردة ولا من قرأها ولا غير ذلك، إنما اعترضوا على الأبيات الشركية التي فيها والتي فيها غلو وإطراء ممجوج غير مقبول يخرج المسلم يعني عن صحة التوحيد ويوقعه في الشرك والعياذ بالله. يعني لعلي أكون وضحت الفكرة في هذه العجالة السريعة، أكتفي بهذا القدر وألتقي بحضراتكم مع فرية أخرى من الافتراءات الكاذبة التي افتراها أعداء الدعوة على صاحب الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رضي عنه وأرضاه. ألقاكم في حلقة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.